بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب زاد المستقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس الثامن في تتمة كتاب الطهارة قال المصنف رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح فبقي بعده كثير غير متغير طهر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب، غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح بقي بعده كثير غير متغير طهر. لما انتهى رحمه الله تعالى من أقسام المياه انتقل إلى كيفية تطهير الماء النجس، وهذا من حسن التصنيف والتبويب. فبين أن تطهير الماء بأحد ثلاثة أشياء أو أمور: الأول، إذا أضيف إليه ماء كثير، يعني صب على النجاسة القليلة ماء كثير، فيصبح حينئذ طهورا، لأن النجاسة تلاشت فيه وتحول من كونه قليلا إلى كثير غير متغير فيكون طهورا. ما الدليل على ذلك؟ حديث الأعرابي لما بال في المسجد وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بدلو من ماء أو دلو ملئ ماء وسكبه عليه. الأمر الثاني، أن يزول تغير النجس الكثير بنفسه من غير معالجة، لأن النجاسة إذا أصابته زالت بنفسها وعاد إلى أصله. أما إذا زال تغيره بسبب معالجة فإنه لا يزال نجسا ولو زالت آثار النجاسة. لعلك تقرأ. ومثل ذلك، انتبهوا لهذا.
قال الشارح حفظ
أما إذا زال
قال الشارح حفظه الله: أما إذا زال تغيره بسبب معالجة فإنه لا يزال نجسا ولو زالت آثار النجاسة. ومثل ذلك قضية معالجة المياه النجسة والمجاري الآن حتى ترجع صافية، يقولون إنه نجس لأنه ما ارتفعت منه النجاسة بنفسها، وإنما بسبب فعل الآدمي بمعالجة، والمعالجة لا تحول النجس إلى طاهر، لكن يمكن أن يستعمل لسقي الأشجار وسقي الحدائق.
يا رأيك الكلام ده مشكلة، لأن ماء كثير جدا في الدولة يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق المعالجة. هل الشيخ صالح له كلام غير هذا؟ ولا نقرر هذا الكلام؟ يا حمد، نشوفه؟ ماشي، من حكم في مرمى ضال. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرى جواز ذلك، والشيخ صالح قال: إذا زال عنها كل صفات النجاسة في فتوى له فإنها تجوز وتصبح طهورا. لكن الإشكال هنا في ماذا؟ إذا لم تزل كل مواصفات النجاسة، يعني بقي في الماء رائحة الغائط أو البول أو اللون أو اللون أو الطعم أو الرائحة، هذه أوصاف الشيء، اللون أو الطعم أو الرائحة، إذا بقي شيء من ذلك فلا يكون طهورا، وإنما يكون طاهرا. لماذا؟ لأنه كثر فيه الماء الطهور، لكن بقي فيه أثر من آثار النجاسة. يعني هذا الكلام معمول على ما إذا بقي أي وصف من أوصاف النجاسة. اكتب هذا. الأمر الثالث في تطهير المياه أن ينزح، يعني يسحب منه ماء فيبقى في المكان بعد النزح ماء كثير غير متغير، لأن الماء النجس نقل بالنزل وبقي بعده ماء غير متغير فإنه يطهر. وقوله غير تراب ونحوه أي ما كان من جنس التراب كالحصى والآجر والأجزاء الأرضية والمائعات الطاهرة. فإذا أضيف أحد هذه الأشياء إلى الماء الكثير المتنجس لم يطهر بإضافتها إليه، لأن هذه الأشياء لا تدفع النجاسة عن نفسها فلا تدفع النجاسة عن غيرها من باب أولى. عرفت التعبير؟ هذه الأشياء التراب أو مثلا عصير يوضع على الماء النجس أو أي مائع أو سائل وضع على الماء النجس فهذا غير الماء، فهذا لا يدفع النجاسة عن نفسه فضلا عن غيره. وعليه ما كانوا يطبخون من المجاري في أو النكلة بلدة نكلة، وانت إذا ذهبت تشم الرائحة عن بعد أظن الآن لم يعد. إذا بقيت آثار النجاسة فهذا نجس حتى ولو كان كثيرا، ولكن إذا كان الماء يدفع بعضه بعضا يعني هل يبقى النهر نجسا من عند نكلة وغير نكلة قبلها وبعدها نجس ولا ليس بنجس؟ لو قبلها ما فيش إشكال ليس وما سماش النجاسة، لو بعدها
ليس لأنه ساري جاري
لأن الماء يدفع النجاسة ويدفع بعضه بعضا. أما في هذا المكان فعلا كان ذاك رائحة رائحة النجاسة واضحة جدا، لكن أظن الآن الحمد لله يعني عالجوا هذه. كانوا يطلقون النجاسة في المياه، أظن عندكم كان فيه ترعة هكذا عند مسجد عمر بن الخطاب. ها؟ إيه؟
اللبيني.
زالت اللبيني؟ زالت؟ الحمد لله. زالت هذه الأشياء طيبة، إنها مضرة جدا للناس وبصحة الناس والبعوض في هذا شديد للناس. نعم.
في إشكال بعض القرى أو البلدان يعني الماء بينزل من الصنبور ريحته ليس جيد أو طعمه متغير.
بشيء طار ولا نجس؟ أو ليس بشيء نجس؟ إنما الكلور مثلا لا بأس.
لا مش الكلور.
هذا للتطهير.
مش الكلور.
أو كان في ريحة صدأ مثلا بسبب إن الصنبور لم يفتح من زمان.
لا لا يا شيخ، هي المية بتاعت البلد دي معروفة إن هي ريحتها سيئة أو طعمها سيء.
يعني رائحة نجاسة؟
سبكي مثلا الماء فيها لا يشرب.
رائحة ماذا؟
رائحة طعمها
متغير بماذا؟
مش معروفش
يعني بطاهر بنجس
مش معروف ينزل من الحنفية.
المهم لا تتغير بشيء نجس حتى لا نجسة لا تتغير بشيء نجس. أما كونها تغير بالكلور أو بصدأ فيها أو مثلا بالطحلب بالنسبة لماء الأنهار الصغيرة ماء الجداول الصغيرة ويوجد طحلب ويوجد طين فيها يعني وضعت يدك في الطين كذا عكر الماء، هذا الماء يترسب بعد مدة الطين أو الطحلب يزول أثره ويبقى الماء، هذا ماء طهور لا إشكال. نعم.
قال رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين.
قال رحمه الله تعالى: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. هذا هو حكم الشك في نجاسة الماء أو غيره. وإذا شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، هذا على قاعدة اليقين لا يزول حتى في العقيدة. رجل دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. رجل قال أنا طلق تقريبا طلقت امرأتي تقريبا طلقتها، الأصل هو الطلاق ولا بقاء الزواج؟
بقاء
النكاح، لأن الله قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال سبحانه: ولا تعزموا عقدة النكاح، فسماه عقدة من قوته، الحبل إذا عقدته صار قويا ومتينا، وسماه ميثاقا. فالأصل بقاء، الأصل بقاء النكاح. فما تيقنت طهارته فإنه لا يندس، لا يندس بالشك في نجاسته، وما تيقنت نجاسته فإنه لا يطهر بالشك في طهوريته. ومن كان متطهرا بيقين لا تنتقد طهارته بالشك بحصول الناقض. انتبه لهذا، هذا بعض الناس عنده وساوس نسأل الله السلامة والعافية، يوقعون أنفسهم في حرج شديد تجده لا بد أن يتوضأ بكل صلاة، ربما توضأ للصلاة الواحدة عدة مرات بسبب الوساوس. هذا غلط، يعني هو على يقين أنه توضأ وشك هل انتقض وضوءه أم لا. الأصل ماذا؟
أنه
متوضأ. الأصل على اليقين، تمام؟ الأصل أنه على اليقين. إذا شك في الصلاة هل خرج منه شيء أم لا؟ لا يخرج. وهل لابد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ المقصود ماذا؟ اليقين، يتيقن. المقصود أنه يتيقن بخروج شيء ينقض الطهارة أو ينقض الوضوء. ومن كان محدثا بيقين فإنه لا يظهر مجرد الشك في التطهير، يعني واحد متأكد أنه أحدث وشك هل توضأ أم لا، الأصل أنه محدث، الأصل أنه لا بد أن يتوضأ. نعم، فما ثبت بيقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة مهمة جدا تحتاجها مع التكفيرين، تحتاجها مع الموسوسين. هذه الوسواس ربنا يحفظنا وإياكم جميعا خطير جدا. لبعضهم ربما يترك الصلاة أو يجمع بين الصلوات بسبب هذه الوساوس. نعم، لذلك إذا جاء يدفعه بقوة، يدفع هذه الوساوس بقوة. بعض الناس يجلس توضع ساعة كاملة، ساعة كاملة. وكنا في جمع الرجل من نصر الشيخ عبد العزيز الرجل، رأيت هذا الرجل دخلت أتوضع لا يزال يقول بسم الله يا رسول الله، بسم الله أنا توضيت وخلصت وضوء، وما زال يقول بسم الله وارفع صوته عشان يتأكد أنه قال بسم الله. فهذا أمر خطير جدا. الناس دايس للناس يريد أن يدخل ما تحت كل شعرة في كف في يده في ظهر كف يفعل هكذا. فهذا يعني يسأل الله العافية، هذا يلعب به الشيطان، يلعب به الشيطان لعبه. أظن ابن قدامة ما ذنب الموسوسية، كل ابن قدامة على ابن جوزي. أظن أن سبشر ابن قدامة على ابن جوزي كثيرا، لكن ما جدت المقر لابن قدامة رحمه الله. نعم، وإذا اشتبه.
قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة.
هذا فيما يفعل إذا اشتبه عليه الماء. وإن اقتبل المصنف رحمه الله تعالى: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، أي إذا اشتبه ماء طهور بماء النجس. فإن قيل كيف يشتبه النجس وما تغير بالنجاسة؟ تغير لون أو طعم أو رائحة. يقال هذا هو هذا على القول بإن القليل ينجس إذا وقعت فيه النجاسة ولو لم يتغير. يعني بعض الماء بعض العلماء يقول الماء القليل تيقن أن وقوع أن قطرة من النجاسة وقعت فيه إذا يتغير يصير نجسا. والقول الثاني أن الأمر متعلق بماذا؟ بالتغير باللون أو الطعم أو الرائحة، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر. لكن هذا الكلام مبني على قول ضعيف، وهو أن الماء إن كان قليلا وقعت فيه النجاسة تغير أو لم يتغير فإنه يصبح نجسا. هذا قول لعله الحنابلة. ولم يتحرى، أي لا يكفي تحري أيهما الطاهر، لأن النجاسة لا يزيلها التحري، لأن النجاسة لا يزيلها التحري.
يعني أظهر غير لون أو طعم أو رائحة فقط،
الله أعلم. هو هذا، وإن كان حديث فيه ضعيف لكن العمل عليه انتهى بالعلم، وهو الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. هو الحديث ضعيف لكن العمل عليه انتهى بالعلم. ما معنى الحديث ضعيف ويكون عليه العمل؟
استقر العمل.
هذا شيء يعني من جهة الفقه، من جهة المعنى معنى جيد. لأنك لو قلت كل شيء يعني عندك دل مري أمان ولا يوجد غيره وأنت في الصحراء وتيقنت أن قطرة بول نزلت فيه، ولكن لا تشم لا لونا ولا لا تشم رائحة ولا ترى لونا ولا تجد ريحا، تسكب هذا وتتيمم ولا تتوضأ منه.
تتوضأ
ما لم يتغير اللون ولا الطعم ولا الرائحة. قال: ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، يعني ولا يختلط ولا يخلطهما، لأن الطهور يتنجس بخلطه بالنجس، ولا يريقه ولا يريقهما لأنه قد يحتاجهما لغير الطهارة. طبعا هذا على القول السابق، فخلطهما إفساد للطاهر، وإراقتهما إتلاف لماء قد يحتاجه لعطش ونحوه. ثانيا: وإن اشتبه بطاهر، يعني لو اشتبه ماء طهور بماء طاهر ولا يدرى أيهما الطهور، فإنه يستعمل الاثنين ليكون مستعملا للطهور بيقين، وهذا معنى قوله: توضأ منهما، توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. أي وكيفيته لكيفية استعمال لهما أن يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، تكون النية مصاحبة للاستعمال، ولعل الصحيح أنه يعمل بغلبة الفضل. الأظهر والله أعلم أنه يعمل إن لم يتيقن، وهذا عموما على ركعات الصلاة في طلقات المرأة في غير ذلك، إن لم يعمل بيقين عمل بغلبة الفضل، يعمل بغلبة الفضل. طاهر وطاهر طاهر، يعني فيه صابون فيه ماء غلب عليه هذا الشيء وامتزل الماء الطاهر. نعم.
قال رحمه الله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة.
هذا قول الحنابلة في ماذا يفعل عند اشتباه الثياب. قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، يعني فإنه يكرر الصلاة بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة واحدة ليتيقن أنه صلى بثوب طاهر، لأنه استوعب الثياب النجسة وخرج من عددها. قال المحشي: انظر المغني وهو من المفردات. ما معنى من المفردات؟
عنده فقط المذهب،
مفردات المذهب، مذهب الحنابلة. مثلا عندك ثلاثة ثياب نجسة، وعندك ثلاثة طاهرة، ولا تدري أيهما الطاهر من النجس، فصلي بعدد النجس ثلاث صلوات بثلاثة أثواب، ثم زد صلاة رابعة لتتيقن أنك خرجت من عدد النجس. هذا قول الحنابلة. ثانيا: أو محرمة، مثل ماذا الثوب المحرم؟
المغصوب،
الحرير للرجال، أو الثوب المغصوب. ما معنى الغصب والسرقة؟ هل بينهما فرق أو هما واحد؟ في ماذا؟ في المعنى والحكم أو في المعنى فقط؟
في المعنى والحكم،
في المعنى والحكم. فالغصب يكون أخذ مال من غير حرز، أخذ مال من غير حرز بغير حق في ظهره. أما السرقة متابعة لهذه قواعد مهمة في إقامة الحدود، السرقة أخذ ماء لغير حق من حرز، أخذ مال من غير حرز لغير حق في خطأ، من حرز في خطأ. والحرز عشان نعرف هو سرقة ولا السرقة لابد نعرف الحرز إيه هو. أيوة، الحرز يا عبد الرحمن، هل يختلف الحرز من بلد لبلد ومن زمن لزمن ومن مكان لمكان؟
يختلف.
يعني مثلا عندنا في مصر الحرز ايه؟ حرز السيارة بتاعتك ايه؟ اللي بقى لو اخذت منه تبقى سرقة، لو تأخذ منه تبقى غصب، لو واحد طفل سقط عليها من فوق ومات ليس عليك شيء، توالف في حرز. الحرز في مصر ايه؟ تحت بيه. احنا عنطلها عنجيب شكل سيارة لكن احنا نسمع، تمام؟ لكن مثلا في السعودية كل واحد تحت البيت وفيه جراجة يجي من فوق يتكع الزر يوصل تفاجأ وتمشي الشاشة اللي زرع مات الفتح كده لو انت لو الجو اظلم تبقى خايف مرعوب. الباب اتفتح لوحده، لا هو معاه زر من بعيد بيضغط على الزر يفتح الباب تدخل السلام. طب هذا لو هو خارج، لو هو موقف سيارته برا، هذا ليس حرصا، لو اضر احدا يتحمل. اما لو دخل الجراج واحد دخل سرقها هذا تقطع يده، لكن لو سرقها من امام الباب وعمل معامله ماذا؟ حد ايه؟ الحرام. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. عرفت؟ هل انت كفيلين لازم يحكموا؟ هل الاخوان عارفين الاحكام ديت؟ لما حكموا البلد هل حيقيموا الحدود بهذه الطريقه؟ ما اظن، لانهم جهلاء ويزاهدون في العلم اصلا، يزاهدون الناس في العلم اصلا. فاذا كان الثوب مرصوبا لا يحرم استعماله بثياب، اذا اشتبه الثياب المغصوبه والمغصوب يحرم استعماله، اذا اشتبه بثياب مباحه غير المغصوبه. يعني مثلا عندك ثلاثه ثياب مغصوبه وثلاث ثياب غير مغصوبه ولا تدري ايها غير المغصوبه، فانك تصلي بعد الثياب المغصوبه وتزيد صلاه واحده لتخرج من الثياب المغصوبه بها. وما حكم الصلاه في الصلاة بالثياب المغصوبة أو المحرمة؟
صحيح.
كان واحد ستر عورته بثوب حرير أو غصب ثوبا وصلى به. يعني أحيانا بعض العساكر في الجيش إذا غابت السترة بتاعته أو البدلة بتاعته يسرق بدلة منه، فهذا الذي صلى بهذه البدلة المغصوبة هل صلاته صحيحة؟ عند بعض العلماء أنها باطلة. شكرا لك في الأول بشكل ممتع. أظن أن ابن عثيمين يقول بهذا أولا، ثم رجع إلى القول بأن الصلاة صحيحة ولكنه آثم، ومثله البلطال المفصل للأعضاء المجسم لها. هل الصلاة فيه صحيحة؟ يعني هل العورة المجسمة كالعورة المكشوفة وعليه تكون الصلاة باطلة؟ هذا قول لبعض العلماء، هو قول من الألباني رحمه الله. والقول الثاني أن العورة مستورة ولكنه يكون حينئذ الصلاة صحيحة مع الإثم. وفعلا قد يصلي الإنسان بالبنطال فتنة، البنطال لا تعرف كيف لبس هذا الإنسان بالبنطال، بنطال ضيق جدا لاصق في البدن، هذا قد يكون فتنة لبعض الشباب أو بعض من عنده شهوة قوية أو ما شابه ذلك. طيب والصحيح مما سبق يعني في الثياب النجسة والطاهرة والمغصوبة وغير المغصوبة الصواب والصحيح هو مذهب الإمام الحنيف والإمام الشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإنصاف كما قال في الإنصاف أنه يتحرى يعني بغلبة الظن ويصلي بما غلب على ظنه أنه طاهر في المسألة الأولى وما غلب على ظنه أنه مباح في المسألة الثانية. ممكن تقول أنه راح يغصب سيارة وحيصلي أصلا خلاص، بعض الناس عنده اعتقاد شديد في ترك الصلاة أنه كافر، ولذلك قد يخرج إلى الزنا إلى بجد، يقول لا الزنا هذا يعني كبيرة لكن الصلاة كفر. وهذا يفعل بعض الخليجيين هنا، حكى لي أحد سائق التاكسي تمام، فهذا اعتقاده يجعل لا يقول لا المصلي قد يغسل الثوب أو يسرفه ليصلي لأنه مهتم بأمر الصلاة وعنده ضعف الإيمان في باب السرقة أو الغصب. نعم
شكرا فيك.
أيوة.
نفس الكلام تقريبا. قال والصحيح أنه يتحرى وإذا غلب على ظنه طهارة أحد الثياب صلى فيه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولم يوجب الله على الإنسان أن يصلي الصلاة مرتين. فإن قلت ألا يحتمل مع التحري أن يصلي بثوب النجس؟ فالجواب بلى، ولكن هذه قدرته. ثم إن الصلاة بالثوب النجس عند الضرورة الصواب أنها تجوز. تجوز.
أنا لا أقصد مسألة الثوب المغصوب، كان بهذا الأول للبطلان ثم رجع إلى الصحة. معلش نعم
الوقت
تالق.
نعم
لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول حكم من يروي الزرع من الترع التي عليها الصرف أو من الصرف نفسه، وهل لو جائز بزرع معين؟ وقس على ذلك ما يوضع من مخلفات الخنزير والبطريق وغيرها. هذه الأشياء طالما تحللت يصح أكل هذا الثمر، إلا إذا كان مضرا فلا يجوز. وأما في الأصل هل يجوز استعماله؟ أنك تشتري بالمال بطريق أو مخلفات الخنزير؟ لا، لا يجوز، هذا محرم. ولكن لو حصل وكان الإنسان جاهلا وتحلل هذا الشيء النجس في الأرض ولم يعد مضرا لها لا بأس بأكل الثمر، أما إن كان مضرا لها يسمع أنه لا ضرر ولا ضرر. نعم، ارفع صوت.
الفلاح اللي بيزرع الزرع
من النجاسة؟ هو الفلاح هو الزارع، مش الفلاح هو الزارع؟ لا، الأصل لا، الأصل يجب أن يستعملنا نجسا، لكن لو حصل وتحلل الماء في الأرض يصبح هذا الزرع جائز إذا لم يكن مضرا بالبدن. طبعا الذي يسقط من الشيء النجس، النجس هذا لا يستعمل لا في بيع ولا في شراء ولا في سقي ولا غيره. نعم، طيب سريعا.
يقول وذهبك، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصلاة لا تبطل إذا ستر عورته بثوب محرم، لأن الستر حصل به والجهة منكفة منفكة، لأن تحريم لبس الثوب ليس من أجل الصلاة ولكنه تحريم مطلق. فلو قال الشارع مثلا لا تصلي في هذا الثوب فصلى فيه قلنا إن الصلاة باطلة إن صليت في هذا الثوب، لأن الصلاة فيه تناقض نهي الشارع عن الصلاة فيه. أما والشارع لم ينهى عن الصلاة في هذا الثوب وإنما نهى عن لبس الثوب المحرم مطلقا في صلاة أو غيرها، فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة لأن الجهة منفكة، فالأمر بلبس الثوب في الصلاة من أجل الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنهي عن لبس الثوب المحرم لا من أجل الصلاة ولكن من أجل استعمال شيء لا يجوز لك استعماله. وهذا القول عن صحة الصلاة بستر العورة بثوب محرم هو الراجح، إلا إذا ثبت الحديث في المسبل ثوبا بإعادة الصلاة، فإن ثبت الحديث تعين القول بموجبه، لكن كثيرا من أهل العلم ضعفه وقالوا لا تقوم به الحجة ولا يمكن أن نلزم إنسانا بإعادة صلاته بناء على حديث ضعيف.
نعم، هذا هو قوله الأخير. نعم، فين؟ يأتي به عندك؟ لأنك لماذا نقرأ الأقوال حتى ولو كان القول الثاني؟ ممكن أن تقف على القول الأول وتنسب لابن عثيمين قولا واحدا فتكون تكذب عليه من حيث لا تدري. لابد من استيعاب أقوال العالم في المسألة، هل هذا قوله؟ هل رجع عنه أم لم يرجع عنه؟ يعني مثلا هل رجع الشيخ الألباني عن أن وجه المرأة ويديها عورة ولا ما رجع؟ ما رجع، تبقى هذه زلة عالمي خطأ، يعني رد عليه علماء معاصرين وأنكروا عليه. لكن إن كان رجع زلة قدمه ورجع نقول زلة القدم، ونقول ماذا؟ الرجوع، لأن أحدا قد يقف على الزلة ولا يقف على الرجوع، لا بد من سيارة مكانة العلماء. نعم، مظلوم محمد معك.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الأصول في القول الأول عنه: ومثال العائل إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها.
سبحان الله، تقد تختار بكلامه ولا لا؟
لكن هو شنو هنا يشبه المثال فقط، يعني ما قال إن هو الراجح، هو بيذكر المثال على القول الآخر.
إيه لكن ما كان
رجح يعني. ما
لا أظن كان رجح هذا. ونرجع في الشرح الممتع لأي طبعة، ها؟ لأي طبعة التي ليس فيها حواشي أدخل المصلح وأبن الخير، أن هذا حتى صهره زلت قدره. خالد المصلح الآن يدعو إلى التقارب بين الإخوان وبين أهل البدع وأهل السنة، فلا يلتفت لكمان بل لا يسمع، لأنه للأسف يؤصل لذلك. مع أن زوج بنت الشيخ محمد لكن لا خالف كلام الشيخ. نعم.
يقول الشيخ بعدها مباشرة: ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها.
نعم.
مش ده نفس الكلام؟ مش ده كده الآن نفس اللي هو قال في الشرط؟
لا أنا مش عورة.
العمامة ليست عورة، ليست ستر العورة. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب زاد المستقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي الدرس الثامن في تتمة كتاب الطهارة. قال المصنف رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح فبقي بعده كثير غير متغير طهر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب، غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح بقي بعده كثير غير متغير طهر. لما انتهى رحمه الله تعالى من أقسام المياه انتقل إلى كيفية تطهير الماء النجس، وهذا من حسن التصنيف والتبويب. جزاك الله خير. فبين أن تطهير الماء بأحد ثلاثة أشياء أو أمور: الأول، إذا أضيف إليه ماء كثير، يعني صب على النجاسة القليلة ماء كثير، فيصبح حينئذ طهورا، لأن النجاسة تلاشت فيه وتحول من كونه قليلا إلى كثير غير متغير فيكون طهورا. ما الدليل على ذلك؟ حديث الأعرابي لما بال في المسجد وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بدلو من ماء أو دلو ملئ ماء وسكبه عليه. الأمر الثاني، أن يزول تغير النجس الكثير بنفسه من غير معالجة، لأن النجاسة إذا أصابته زالت بنفسها وعاد إلى أصله. أما إذا زال تغيره بسبب معالجة فإنه لا يزال نجسا ولو زالت آثار النجاسة. لعلك تقرأ. ومثل ذلك، انتبهوا لهذا.
قال الشارح حفظ
أما إذا زال،
قال الشارح حفظه الله: أما إذا زال تغيره بسبب معالجة فإنه لا يزال نجسا ولو زالت آثار النجاسة. ومثل ذلك قضية معالجة المياه النجسة والمجاري الآن حتى ترجع صافية، يقولون إنه نجس لأنه ما ارتفعت منه النجاسة بنفسها، وإنما بسبب فعل الآدمي بمعالجة، والمعالجة لا تحول النجس إلى طاهر، لكن يمكن أن يستعمل لسقي الأشجار وسقي الحدائق.
يا رأيكم كان مشكلة، لأن ماء كثير جدا في الدولة يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق المعالجة. هل الشيخ صالح له كلام غير هذا؟ ولا نقرر هذا الكلام؟ يا حمد، نشوفه؟ ماشي، من حكم في مال وضعه.
من رجع
الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرى جواز ذلك، والشيخ صالح قال إذا زال عنها كل صفات النجاسة في فتوى له فإنها تجوز وتصبح طهورا. لكن الإشكال هنا في ماذا؟ إذا لم تزل كل مواصفات النجاسة، يعني بقي في الماء رائحة الغائط أو البول أو اللون أو اللون أو الطعم أو الرائحة، هذه أوصاف الشيء، اللون أو الطعم أو الرائحة، إذا بقي شيء من ذلك فلا يكون طهورا وإنما يكون طاهرا. لماذا؟ لأنه كثر فيه الماء الطهور، لكن بقي فيه أثر من آثار النجاسة. يعني هذا الكلام معمول على ما إذا بقي أي وصف من أوصاف النجاسة، اكتب هذا. الأمر الثالث في تطهير المياه أن ينزح، يعني يسحب منه ماء فيبقى في المكان بعد النزح ماء كثير غير متغير، لأن الماء النجس نقل بالنزح وبقي بعده ماء غير متغير فإنه يطهر. وقوله غير تراب ونحوه أي ما كان من جنس التراب كالحصى والآجر والأجزاء الأرضية والمائعات الطاهرة، فإذا أضيف أحد هذه الأشياء إلى الماء الكثير المتنجس لم يطهر بإضافتها إليه، لأن هذه الأشياء لا تدفع النجاسة عن نفسها، فلا تدفع النجاسة عن غيرها من باب أولى. عرفت التعبير؟ هذه الأشياء التراب أو مثلا عصير يوضع على الماء النجس أو أي مائع أو سائل وضع على الماء النجس فهذا غير الماء، فهذا لا يدفع النجاسة عن نفسه فضلا عن غيره. وعليه ما كانوا يطبخون من المجاري في أو النكلة، بلدة نكلة، وانت إذا ذهبت تشم الرائحة عن بعد، أظن الآن لم يعد. إذا بقيت آثار النجاسة فهذا نجس حتى ولو كان كثيرا، ولكن إذا كان الماء يدفع بعضه بعضا يعني هل يبقى النهر نجسا من عند نكلة وغير نكلة قبلها وبعدها؟ نجس ولا ليس بنجس؟ لو قبلها ما فيش إشكال ليس وما سماش النجاسة، لو بعدها
ليس لأنه ساري جاري،
لأن الماء يدفع النجاسة ويدفع بعضه بعضا. أما في هذا المكان فعلا كان ذاك رائحة النجاسة واضحة جدا، لكن أظن الآن الحمد لله يعني عالجوا هذا. كانوا يطلقون النجاسة في المياه، أظن عندكم كان فيه ترعة هكذا عند مسجد عمر بن الخطاب. ها؟ إيه؟
اللبيني.
زالت اللبيني؟ زالت؟ الحمد لله. زالت هذه الأشياء طيبة، إنها مضرة جدا للناس وبصحة الناس والبعوض، في هذا شديد للناس. نعم.
في إشكال بعض القرى أو البلدان يعني الماء بينزل من الصنبور ريحته ليس جيد أو طعمه متغير
بشيء طار ولا نجس؟ أو ليس بشيء نجس، إنما الكلور مثلا لا بأس.
لا مش الكلور،
هذا للتطهير.
مش الكلور.
أو كان في ريحة صدأ مثلا بسبب إن الصنبور لم يفتح من زمان.
لا لا يا شيخ، هي المية بتاعت البلد دي معروفة إن هي ريحتها سيئة أو طعمها سيء.
يعني رائحة نجاسة؟
سبكي مثلا الماء فيها لا يشرب.
رائحة ماذا؟
رائحة طعمها
متغير بماذا؟
مش معروفش،
يعني بطاهر بنجس
مش معروف، ينزل من الحنفية.
المهم لا تتغير بشيء نجس، حتى لا نجسة لا تتغير بشيء نجس. أما كونها تغير بالكلور أو بصدأ فيها أو مثلا بالطحلب بالنسبة لماء الأنهار الصغيرة، ماء الجداول الصغيرة يوجد طحلب ويوجد طين فيها، يعني وضعت يدك في الطين كذا عكر الماء، هذا الماء يترسب بعد مدة الطين أو الطحلب يزول أثره ويبقى الماء، هذا ماء طهور لا إشكال. نعم.
قال رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين.
قال رحمه الله تعالى: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. هذا هو حكم الشك في نجاسة الماء أو غيره. وإذا شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. هذا على قاعدة اليقين لا يزول حتى في العقيدة. رجل دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. رجل قال أنا طلق تقريبا طلقت امرأتي تقريبا طلقتها. الأصل هو الطلاق ولا بقاء الزواج؟
بقاء
النكاح، لأن الله قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال سبحانه ولا تعزموا عقدة النكاح، فسماه عقدة من قوته، الحبل إذا عقدته صار قويا ودينا، وسماه ميثاقا. فالأصل بقاء، الأصل بقاء النكاح. فما تيقنت طهارته فإنه لا يندس، لا يندس بالشك في نجاسته. وما تيقنت نجاسته فإنه لا يطهر بالشك في طهوريته. ومن كان متطهرا بيقين لا تنتقد طهارته بالشك بحصول الناقض. انتبه لهذا، إن هذا بعض الناس عنده وساوس، نسأل الله السلامة والعافية، يوقعون أنفسهم في حرج شديد، تجده لا بد أن يتوضأ بكل صلاة، ربما توضأ للصلاة الواحدة عدة مرات بسبب الوساوس. هذا غلط، يعني هو على يقين أنه توضأ وشك هل انتقض وضوءه أم لا. الأصل ماذا؟
أنه
متوضأ. الأصل على اليقين، تمام؟ الأصل أنه على اليقين. إذا شك في الصلاة هل خرج منه شيء أم لا؟ لا يخرج. وهل لابد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ المقصود ماذا؟ اليقين، يتيقن. المقصود أنه يتيقن بخروج شيء، ينقض الطهارة أو ينقض الوضوء. ومن كان محدثا بيقين فإنه لا يظهر مجرد الشك في التطهير، يعني واحد متأكد أنه أحدث وشك هل توضأ أم لا، الأصل أنه
ينقض
محدث، الأصل أنه لا بد أن يتوضأ. نعم. فما ثبت بيقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة مهمة جدا تحتاجها مع التكفيرين، تحتاجها مع الموسوسين، من هذه الوسواس ربنا يحفظنا وإياكم جميعا، خطير جدا. لبعضهم ربما يترك الصلاة أو يجمع بين الصلوات بسبب هذه الوساوس. نعم. لذلك إذا جاء يدفعه بقوة، يدفع هذه الوساوس بقوة. بعد نصف يجلس توضع ساعة كاملة، ساعة كاملة. وكنا في جمع رجل من نصف الشيخ عبد العزيز رجل، رأيت هذا الرجل دخلت توضع لا يزال يقول بسم الله يا رسول الله، بسم الله أنا توضيت وخلصت الوضوء، وما زال يقول بسم الله وارفع صوته عشان يتأكد أنه قال بسم الله. فهذا أمر خطير جدا، الناس ليس نص يريد أن يدخل ما تحت كل شعرة في كف في يده في ظهر كف يفعل هكذا. فهذا يعني يسأل الله العافية، هذا يلعب به الشيطان، يلعب به الشيطان لعبه. أظن ابن خدامة ما ذنب الموسوسية، كل ابن خدامة على ابن جوزي، أظن أن سبب ابن خدامة على ابن جوزي كثيرا، لكن ما جدت المقر لابن خدامة رحمه الله. نعم. وإذا اشتبه،
قال رحمه الله وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة.
هذا فيما يفعل إذا اشتبه عليه الماء، وإن اقتفل المصنف رحمه الله تعالى وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، أي إذا اشتبه ماء طهور بماء النجس. فإن قيل كيف يشتبه النجس وما تغير بالنجاسة؟ تغير لون أو طعم أو رائحة، يقال هذا هو هذا على القول بإن القليل ينجس إذا وقعت فيه النجاسة ولو لم يتغير. يعني بعض الماء، بعض العلماء يقول الماء القليل تيقن أن وقوع أن قطرة من النجاسة وقعت فيه إذا يتغير يصير نجسا. والقول الثاني أن الأمر متعلق بماذا؟ بالتغير باللون أو الطعم أو الرائحة، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر. لكن هذا الكلام مبني على قول ضعيف، وهو أن الماء إن كان قليلا ووقعت فيه النجاسة تغير أو لم يتغير فإنه يصبح نجسا، هذا قول علم الحنابلة. ولم يتحرى، أي لا يكفي تحري أيهما الطاهر، لأن النجاسة لا يزيلها التحري، لأن النجاسة لا يزيلها التحري.
يعني أظهر غير اللون أو طعمه والرائحة شنو فقط،
الله أعلم هو هذا. وإن كان حديث فيه ضعيف لكن العمل عليه انتهى العلم، وهو الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. والحديث ضعيف لكن العمل عليه انتهى العلم. ما معنى الحديث ضعيف ويكون عليه العمل؟
استقر العمل
هذا شيء يعني من جهة الفقه، من جهة المعنى معنى جيد، لأنك لو قلت كل شيء يعني عندك دل مرئ ماء ولا يوجد غيره وأنت في الصحراء وتيقنت أن قطرة بول نزلت فيه ولكن لا تشم لا لونا ولا لا تشم رائحة ولا ترى لونا ولا تجد ريحا، تسكب هذا وتتيمم ولا تتوضأ منه؟
تتوضأ منه،
تتوضأ ما لم يتغير اللون ولا الطعم ولا الرائحة. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، يعني ولا يختلط ولا يخلطهما، لأن الطهور يتنجس بخلطه بالنجس، ولا يريقه ولا يريقهما لأنه قد يحتاجهما لغير الطهارة، طبعا هذا على القول السابق. فخلطهما إفساد للطاهر، وإراقتهما إتلاف لماء قد يحتاجه لعطش ونحو. ثانيا وإن اشتبه بطاهر، يعني لو اشتبه ماء طهور بماء طاهر ولا يدرى أيهما الطهور، فإنه يستعمل الاثنين ليكون مستعملا للطهور بيقين، وهذا معنى قوله توضأ منهما، توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، أي وكيفية استعماله لهما أن يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، تكون النية مصاحبة للاستعمال، ولعل الصحيح أنه يعمل بغلبة الفضل. الأظهر الله أعلم أنه يعمل إن لم يتيقن، وهذا عموما على ركعات الصلاة بطلقات المرأة في غير ذلك، إن لم يعمل بيقين عمل بغلبة الظن، يعمل بغلبة الظن. نعم، طاهر وطاهر طاهر، يعني فيه صابون فيه ماء غلب عليه هذا الشيء وامتزل الماء الطهور. نعم.
قال رحمه الله وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة.
هذا قول الحنابلة في ماذا يفعل عند اشتباه الثياب. قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، يعني فإنه يكرر الصلاة بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة واحدة ليتيقن أنه صلى بثوب طاهر، لأنه استوعب الثياب النجسة وخرج من عددها. قال المحشي انظر المغني وهو من المفردات. ما معنى من المفردات؟
عنده فقرة في المذهب،
مفردات المذهب، مذهب الحنابلة. مثلا عندك ثلاثة ثياب نجسة وعندك ثلاثة طاهرة ولا تدري أيهما الطاهر من النجس، فصل بعدد النجس ثلاث صلوات بثلاثة أثواب، ثم زد صلاة رابعة لتتيقن أنك خرجت من عدد النجس. هذا قول الحنابلة. ثانيا أو محرمة، مثل ماذا الثوب المحرم؟
المغصوب،
الحرير للرجال، أو الثوب المغصوب. ما معنى الغصب والسرقة؟ هل بينهما فرق أو هما واحد؟ في ماذا؟ في المعنى والحكم أو في المعنى فقط؟
في المعنى والحكم،
في المعنى والحكم. فالغصب يكون أخذ مال من غير حرز، أخذ مال من غير حرز بغير حق في ظهور، أما السرقة تابع لأن قواعد مهمة في إقامة الحدود. السرقة أخذ ماء لغير حق من حرز. نعم.
أخذ
ماء من غير حرز لغير حق في خفر. من حرز من حرز في خفر. والحرز عشان نعرف هو سرقة ولا سرقة لابد نعرف الحرز إيه هو. إيه هو الحرز يا عبد الرحمن؟ هل يختلف الحرز من بلد لبلد ومن زمن لزمن ومن مكان لمكان؟
يختلف.
يختلف. يعني مثلا عندنا في مصر الحرز ايه؟ حرز السيارة بتاعتك ايه؟ اللي بقى لو اخذت منه تبقى سرقة، لو تأخذ منه تبقى غصب، لو واحد طفل سقط عليها من فوق ومات ليس عليك شيء توابك في حرز. الحرز في مصر ايه؟ تحت بيع. احنا عنطلها عنجيب شكل سيارة لا فينا احنا نسمع. لكن مثلا في السعودية كل واحد تحت البيت وفيه جراج يجي من فوق يتكع الزر قبل ما يوصل تفاجئ وتمشي في الشارع اللي زرع مات تفتح كده. لو انت لو الجو اظلم تبقى خايف مرعوب الباب اتفتح لوحده. لا هو معاه زر من بعيد بيضغط على الزر يفتح الباب تدخل السيارة. طب هذا لو هو خارج لو موقف سيارته بره هذا ليس حرزا. لو أضرت أحدا يتحمل. أما لو دخل الجراج واحد دخل سرقها هذا تقطع يده. لكن لو سرقها من أمام الباب وعمل معاملة ماذا؟ حد إيه؟ الحرام. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. عرفت؟ هل أنت كفيل لازم يحكموا؟ هذا الإخوان عبد الحكم ديت. لما حكموا البلد هل حيقيموا الحدود بهذه الطريقه؟ ما اظن لانهم جهلاء ويزاهدون في العلم اصلا. يزاهدون الناس في العلم اصلا. فاذا كان الثوب مرسوما لا يحرم استعماله بثياب اذا اشتبه الثياب المغصوبه والمغصوب يحرم استعماله اذا اشتبه بثياب مباحه غير المغصوبه. يعني مثلا عندك ثلاثة ثياب مغصوبة وثلاثة ثياب غير مغصوبة ولا تدري أيها غير المغصوبة فإنك تصلي بعد الثياب المغصوبة وتزيد صلاة واحدة لتخرج من الثياب المغصوبة اليقين. وما حكم الصلاة في الصلاة بالثياب المغصوبة أو المحرمة؟ كان واحد ستر عورته بثوب حديد أو غصب ثوبا وصلى فيه. يعني أحيانا بعض العساكر إذا غابت السترة بتاعته أو البدلة بتاعته يسرق بدلة منه. فهذا الذي صلى في هذه البدلة المغصوبة هل صلاة صحيحة؟ عند بعض العلماء أنها باطلة. شو كلام الذين في أول الشيخ الممتاز؟ أظن كلام الذين يقول بهذا أولا ثم رجع إلى القول بأن الصلاة صحيحة ولكنه آثم. ومثله البلطال المفصل للأعضاء المجسم لها. هل الصلاة فيه صحيحة؟ يعني هل العورة المجسمة كالعورة المكشوفة وعليه تكون الصلاة باطلة؟ هذا قول لبعض العلماء. هو قول من الألباني رحمه الله. والقول الثاني أن العورة مستورة ولكنه يكون حينئذ الصلاة صحيحة مع الإثم. وفعلا قد يصلي الإنسان بالبنطال فتنة. بنطال لا تعرف كيف لبس هذا الإنسان بنطال. بنطال ضيق جدا لاصق في البدن. هذا قد يكون فتنة لبعض الشباب أو بعض من عنده شهوة قوية أو ما شابه ذلك. طيب والصحيح مما سبق يعني في الثياب النجسة والطاهرة والمغصوبة وغير المغصوبة الصواب والصحيح هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالإنصاف كما قال الإنصاف أنه يتحرى يعني بغلبة الظن ويصلي لما غلب على ظنه أنه طاهر في المسألة الأولى وما غلب على ظنه أنه مباح في المسألة الثانية. ممكن تقول أنه راح يغصب سيارة ويصلي أصلا. بعض الناس عنده اعتقاد شديد في ترك الصلاة أنه كافر ولذلك قد يخرج إلى الزنا يذهب بجلد. يقول لا الزنا هذا يعني كبير لكن الصلاة كفر. وهذا يفعل بعض الخليجيين هنا حكى لي أحد سائق التاكسي يعني. تمام فهذا اعتقاده يجعل لا يقول لا المصلي قد يغسل الثوب أو يسرفه ليصلي لأنه مهتم بأمر الصلاة وعنده ضعف الإيمان في باب السرقة أو الغصب.
نعم شيخنا فهمش نفس الكلام تقريبا قال والصحيح أنه يتحرى وإذا غلب على ظنه طهارة أحد الثياب صلى فيه والله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولم يوجب الله على الإنسان أن يصلي الصلاة مرتين. فإن قلت ألا يحتمل مع التحري أن يصلي بثوب النجس؟ فالجواب بلى ولكن هذه قدرته. ثم إن الصلاة بالثوب النجس عند الضرورة الصواب أنها تجوز. تجوز
أنا لا أقصد مسألة الثوب الموصول كان بهذا الأول للبطلان ثم رجع إلى الصحة ما عليه. نعم
الوقت
تالوق أبلع لك في هذا القدر في هذا اليوم وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول حكم من يروي الزرع من الترع التي عليها الصرف أو من الصرف نفسه وهل لو جائز زرع معين؟ وقس على ذلك ما يوضع من مخلفات الخنزير والبوتوريد وغيرها. هذه الأشياء طالما تحللت يصح أكل هذا الثمر إلا إذا كان مضرا فلا يجوز. وأما في الأصل هل يجوز استعماله انك تشتري بالمال بوتوريد او مخلفات الخنزير؟ لا لا يجوز هذا محرم. ولكن لو حصل وكان الانسان جاهلا وتحلل هذا الشيء النجس في الارض ولم يعد مضرا لها لا باس باكل الثوب. اما ان كان مضرا لها يسمع انه لا ضرر ولا ضرر. نعم ارفع صوت.
الفلاح اللي بيزق الزرع
من النجاسه هو الفلاح والزارع مش الفلاح والزارع لا الاصل لا الاصل اللي مستعملناه نجسه. لكن لو حصل وتحلل الماء في الارض يصبح هذا الزرع جائز إذا لم يكن مضرا بالبدن. طبعا الذي يسقط من الشيء النجس النجس هذا لا يستعمل لا في بيع ولا في شراء ولا في سقي ولا غيره. نعم طيب سريعا
يقول وذهبك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصلاة لا تبطل إذا ستر عورته بثوب محرم لأن الستر حصل به والجهة منفكة لأن تحريم لبس الثوب ليس من أجل الصلاة ولكنه تحريم مطلق. فلو قال الشارع مثلا لا تصلي في هذا الثوب فصلى فيه قلنا إن الصلاة باطلة إن صليت في هذا الثوب لأن الصلاة فيه تناقض نهي الشارع عن الصلاة فيه. أما والشارع لم ينهى عن الصلاة في هذا الثوب وإنما نهى عن لبس الثوب المحرم مطلقا في صلاة أو غيرها فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة لأن الجهة منفكة فالأمر بلبس الثوب في الصلاة من أجل الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والنهي عن لبس الثوب المحرم لا من أجل الصلاة ولكن من أجل استعمال شيء لا يجوز لك استعماله. وهذا القول عن صحة الصلاة بستر العورة بثوب محرم هو الراجح إلا إذا ثبت الحديث في المسبل ثوبا بإعادة الصلاة فإن ثبت الحديث تعين القول بموجبه. لكن كثيرا من أهل العلم ضعفه وقالوا لا تقوم به الحجة ولا يمكن أن نلزم إنسانا بإعادة صلاته بناء على حديث ضعيف.
نعم هذا هو قوله الأخير. نعم فين يأتي به عندك؟ لأنك لماذا نقرأ الأقوال حتى ولو كان قول الثاني ما ممكن أن تقف على القول الأول وتنسب لابن عثيمين قولا واحدا فتكون تكذب عليه من حيث لا تدري. لابد من استيعاب أقوال العالم في المسألة، هل هذا قوله، هل رجع عنه أم لم يرجع عنه. يعني مثلا هل رجع الشيخ الألباني عن أن وجه المرأة ويديها عورة ولا ما رجع؟ ما رجع، تبقى هذه زلة عالم خطأ. يعني رد عليه علماء معاصرين وأنكروا عليه، لكن إن كان رجع زلة قدمه ورجع نقول زلة القدم، ونقول ماذا؟ الرجوع، لأن أحدا قد يقف على الزلة ولا يقف على الرجوع، لا بد من سيارة إذا كانت في العلماء. نعم مظلوم محمد معك يا رب.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الأصول في القول الأول عنه: ومثال العائل إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود الله إلى شرطها.
تقد تقتنع بكلامي ولا لا؟
لكن هو شنو هنا يشبه المثال فقط، يعني ما قال إن هو الراجح، هو بيذكر المثال على القول الآخر.
إيه لكن ما
رجح
لا أظن كان رجح هذا. ونرجع في الشرح الممتع لأي طبعة، ها؟ لأي طبعة؟ الذي ليس فيها حواشي، أدخل المصلح وأبن الخير، أن هذا حتى صهره زلة قدمه. قال المصلح الآن يدعو إلى التقارب بين الإخوان وبين أهل البدع وأهل السنة، فلا يلتفت لكمان بل لا يستنار، لأن للأسف يؤصل لذلك. مع أن زوج بنت الشيخ محمد لكن لا خالف كلام الشيخ. نعم.
يقول الشيخ بعدها مباشرة: ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها.
نعم.
ده نفس الكلام مش ده كده الآن نفس اللي هو قال في الشرط.
لا أنا مش عورة.
العمامة ليست عورة، ليست ستر العورة. نعم.